بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله: قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، قال قتادة: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا عن قتادة، إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح ولكنه مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات. وهيهات بمعنى بعدا، أي بعدا هذا الأمر أن تلي هذه الأمة ملك فارس والروم. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية: قل اللهم، وهذا ذكره الثعلبي والواحد في أسباب النزول بدون إسناد. قيل معناه يا الله، اللهم يا الله، فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره، وهذا قول أكثر أهل العلم أن اللهم أصله يا الله، فهي للنداء، فبدلا من تقول يا الله اغفر لي ويا الله ارحمني تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا تقول اللهم غفور اللهم رحيم، لأنها لا تستعمل إلا في النداء، فدل على أن هذه الميم التي في آخرها عوض عن ياء النداء المحذوفة. ولا يجمع بين اللهم وبين الياء ياء النداء إلا في شذوذ الشعر، فيقال يا اللهم. قيل معناه يا الله، ولذا في الإعراب اللهم الله منادى بحرف نداء محذوف، والميم عوض عن ياء النداء المحذوف. فلما حذف حرف النداء زيدت الميم في آخره، وقال قوم للميم فيه معنى، ومعناها يا الله أمنا بخير، أي أقصدنا. حذف منه حرف النداء كقولهم هلم إلينا، كان أصله هل أم إلينا، ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا، أي طلبا للتخفيف. وربما خففوا أيضا فقالوا لا هم، والقول الأول أشهر أن اللهم هي بمعنى يا الله. قوله مالك الملك يعني يا مالك الملك، أي مالك العباد وما ملكوا. وقيل يا مالك الملك، وقيل يا مالك السماوات والأرض. وقال الله تعالى في بعض الكتب أن الله ملك الملوك، ومالك الملوك، وقلوب الملوك ونواصيهم بيدي. فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وهذا لا يصح حديثا مرفوعا، جاء في حديث ولا يصح، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم، وإسناده شديد الضعف، هو من طريق المقدام بن داود عن علي بن معبد عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاص بن عمرو عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، وهذا إسناد شديد الضعف. فالمقدام بن داود ضعيف، ووهب ابن راشد قال في الدارقطني متروك. وقد خالف وهب ابن راشد جعفر بن سليمان كما في علل الدارقطني في المسألة رقم 73 و1000. فروى جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في بعض الكتب، أي في بعض الكتب السابقة، قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب، أي أنه عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ. والبغوي هنا لم يجزم بأنه حديث، قال وقال الله تعالى في بعض الكتب، وهذا مشهور عند العامة. قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني ملك النبوة. وقال الكلبي تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه، وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصناديد قريش. وقيل تؤتي الملك من تشاء العرب، وتنزع الملك ممن تشاء فارس والروم. وقال السدي تؤتي الملك من تشاء، آتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك وأمر العباد بطاعتهم. وتنزع الملك ممن تشاء، نزعه من الجبارين وأمر العباد بخلافهم. وقيل تؤتي الملك من تشاء آدم وولده، وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده. والآية شاملة لكل هذه المعاني ولغيرها. فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء، فتارة يكون الملك في فلان ثم ينزع منه، إما بمنازع ينزع منه الملك أو بموت ويصرف إلى غيره. فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء، فالملك بيده، ومهما بذل الإنسان من جهد ليصل إلى الملك والله تعالى لم يرد له ذلك لا يصل إليه. فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. كم من ملك متمكن في مملكته ما هي إلا أيام يسيرة صار أسيرا أو سجينا أو مطاردا في الشعاب والجبال، ينزع الله تعالى الملك ممن يشاء. وقوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال عطاء وتعز من تشاء أي المهاجرين والأنصار، وتذل من تشاء فارس والروم، وقيل وتعز من تشاء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب، وقيل وتعز من تشاء بالإيمان والهداية وتذل من تشاء بالكفر والضلالة، وقيل وتعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالفقر. عندكم بالمعصية هو أنسب، عندنا بالفقر. وقيل وتعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع. بيدك الخير، وكل المعاني التي سبقت صحيحة. ما هو السبق؟ ما سقط عندنا سطر، يعني إذن يكون من هنا سقط سطر، سقط سطر كان فيضاف. وكل المعاني التي سبقت قلنا معاني صحيحة. فيعز الله من يشاء ويذل من يشاء، ويجعل للعز وللذل أسبابا. فيعز الله من يشاء بطاعته وتوحيده والإيمان به، يعز الله من يشاء بالقناعة والرضا والصبر، ويذل الله تعالى من يشاء بالكفر والمعاصي والبدع والمنكرات، وكذلك بالطمع والحرص والهلع في الدنيا. بيدك الخير أي بيدك الخير والشر، فاكتفى بذكر أحدهما. قال تعالى سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما، إنك على كل شيء قدير. قوله تعالى تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات كما يكون في أيام الصيف، يكون الليل قصيرا ويكون النهار طويلا. وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات كما هو في أيام الشتاء. فما نقص من أحدهما زاد في الآخر. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم الميت بتشديد الياها هنا، وفي الأنعام ويونس والروم وفي الأعراف لبلد ميت، وفي فاطر إلى بلد ميت، زاد نافع أو من كان ميتا فأحييناه، ولحم أخيه ميتا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فشددها، والآخرون يخففونها. وشدد يعقوب يخرج الحي من الميت ولحم أخيه ميتا. قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: معنى الآية يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان. وقال عكرمة: والكلب وتخرج الحي من الميت، أي الفرخ من البيضة، ويخرج البيضة من الفرخ من الطير. وقال الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. وقال الزجاج: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي، وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقتير. وكل هذه معاني صحيحة، وهي شاملة لها ولغيرها. فالله تعالى يخرج الحي من الميت، يخرج النبات من الحبة، ويخرج الفرخ من البيضة، ويخرج المؤمن من الكافر، والعكس يخرج الميت من الحي، فيخرج الحبوب اليابسة من النبات الحي النامي، وهكذا يخرج البيضة من الطير، يخرج الكافر من المؤمن. فهذا من آيات الله العظيمة. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي في نسختنا الحنفي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل ابن إبراهيم الهاشمي، قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، قال أخبرنا محمد بن أبي الأزهر، قال أخبرنا الحارث بن عمير، قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبي عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جده علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى قول إن الدين عند الله الإسلام، وقل اللهم مالك الملك إلى قول بغير حساب، مشفعات معلقات بالعرش. سقط من نسختنا بعض الكلام، مشفعات معلقات بالعرش، ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب، قلنا: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. قال الله عز وجل: بي حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه، ولأسكنته في حظيرة القدس، ولنظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 مرة، ولقضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، ولأعذته من كل عدو وحاسد ونصرته منهم. رواه الحارث ابن عمير وهو ضعيف. عندنا الحارث عن عمرو، الصواب الحارث بن عمير. وهذا الحديث موضوع، أخرجه الجوزجاني في كتاب الأباطيل، وكذلك ابن الجوزي في الموضوعات، كلهم من طريق الحارث ابن عمير، والحارث ابن عمير كذاب. قال فيه ابن خزيمة: الحارث كذاب، والحديث لا أصل له. وهكذا قال الحاكم كما في الميزان للذهبي ترجمة الحارث قال روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة، ثم ذكر الذهبي منها هذا الحديث، وهكذا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات. فالحديث هذا موضوع، وملامح الوضع بادية عليه ظاهرة. إذن هاتان آيتان عظيمتان فيهما بيان قدرة الله، وفيهما بيان حكمة الله، فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وفي هذه الآية من الفوائد أن العزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله. فالعزيز هو من أعزه الله، ولو حاول الخلق كلهم أن يذلوه لم يقدروا على ذلك. والذليل هو من أذله الله، فلو حاول الخلق كلهم أن يعزوه لم يقدروا عليه. فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولذلك أسباب. فالإيمان والطاعة والتوحيد لله جل وعلا هو من أسباب العز، والكفر والمعاصي والذنوب هي من أسباب الذل. وفي هذه الآية من الفوائد أن الخير كل بيد الله، خير الملك وخير العز وخير التوفيق للعبد والإعانة له، وكل خير بيد الله، فعلى العبد أن يطلب من الله جل وعلا، فالله تعالى بيده الخير. وأيضا فيها أن الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، فكما أن الخير بيده يعطي من يشاء من خلقه ويرزقهم بلا حساب. وإذا كان الرزق بلا حساب فمعناه شيء عظيم لا يحسب، سواء كان رزق الإيمان أو رزق العلم أو رزق الأبدان من المطعم والمشرب، فالله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. فكل هذه الآيات مما تجعل العبد يكون متعلقا بالله واثقا به في كل حياته، فرزقه والخير الذي يأتيه وعزه كله بيد الله، لا يملك الخلق منه شيئا. فلا يحاول العبد أن يعصي الله لأجل أن يرضي فلان من الناس يأمل منه أن يعزه، كما يصنعه كثير من الناس، يعصي الله جل وعلا يخالف أمره لأجل إرضاء فلان الذي يطمع أن العز يأتيه من قبله. فحكمة الله تعالى أن من علق قلبه بمخلوق سوى الله خيب الله ظنه في ذلك المخلوق. فإذا تعلق العبد بغير الله سبحانه وعلق عليه أمله يعاقبه الله تعالى بأن يخيب ظنه من قبل ذلك المخلوق الذي تعلق به. هنا يقول في نسخة إبراهيم بن راشد، نحن قرأنا وهب بن راشد لا إبراهيم بن راشد، نعم هو وهب بن راشد. الذي في إسناد الأحاديث كلها عند الطبراني وغيره وهب بن راشد. أخ يقول المختلعة من زوجها كم عدتها؟ المختلعة عليها استبراء وليس عليها عدة، ومعنى الاستبراء أنها تنتظر حتى تحيض حيضة، بعد الخلع ليعلم براءتها من الحمل، فإنها إذا حاضت كان ذلك دليلا على أنها غير حامل. فإذا حصل منها ذلك لها الحق أن تتزوج وليس عليها عدة. والاستبراء في كثير من المسائل يلزم فيه استبراء ولا تلزم فيه عدة، كنساء السبي إذا سبى المسلمون نساء من نساء الكفار وقسمت بينهم لا يطأها حتى يعلم براءة رحمها من الحمل حتى لا تختلط الأنساب. أخ يقول: الطفل الذي يرتضع من الحليب الصناعي إذا سقط من بول إلى ثوب أمه أو غسلت منه الأذى، هل تحتاج إلى تجديد الوضوء أو غسل البول أو يكون له حكم حليب الأم؟ لا، ليس له حكم حليب الأم. إذا كان يرتضع من الحليب الصناعي فإنه يغسل الثوب الذي يصيبه بوله، إنما ذاك في حليب الأم الطفل الرضيع يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأما إذا كان يرتضع من الحليب الصناعي فإنه يغسل إذا وقع على الثوب، ولا تحتاج أنها تتوضأ مرة أخرى. فإذا وقع شيء من بول على ثوبها تغسل مكان البول ولا تنتقض بذلك طهارتها. وهكذا إذا غسلت منه الأذى لا تنتقض بذلك طهارتها ولو مست فرجه، ولو توضأت إذا مست فرجه فهو أفضل، وإلا لا تنتقض طهارتها على الصحيح. أخي يقول: الشيخ فتح القدسي والشيخ عبد الرحمن الشمير يسلمان عليك وعلى الطلاب. وعليكم وعليكم السلام. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.